الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد تكلمنا عن قوله: باب الصائم يستقي عامدا. قال أبو داود رحمه الله: باب الصائم يستقي عامدا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. قال: من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. كذلك أيضا ذكرنا هذه الرواية عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءا. فبذكر في هذه الترجمة: الصائم يستقي عامدا. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذرعه القي غلبت عليه نفسه فاستقاء دون سبب منه، فعند ذلك لا قضاء عليه، بل يتم ذلك الصوم فصومه صحيح، وليتم ذلك الصوم. أما إن تسبب في ذلك القيء عمدا فعند ذلك حيقضي هذا اليوم، فإن كان من رمضان أمسك باقي اليوم وقضى ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان، والله تعالى كما قال: فعدة من أيام أخرى. فمن استقاء عمدا نقول أنه قد أفطر، وجب عليه القضاء، ووجب أيضا إمساك باقي اليوم لحرمة أيام رمضان، لحرمة رمضان. فكذلك أيضا من أكل عمدا أو شرب عمدا وجب عليه القضاء، وجب عليه أيضا إمساك باقي اليوم لحرمة أيام رمضان. فقال: من ذرعه قي وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن استقاء فليقضي، يبقى هذا ينطبق على من استقاء عمدا، على من استقاء عمدا. أما من ذرعه القي غلبت عليه نفسه فاستقاء، عند ذلك ليس عليه قضاء، وعليه أن يستكمل باقي اليوم، فصومه صحيح كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الثانية كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوء، أي أنه صب له ماء الوضوء فتوضأ. الإمام الخطابي رحمه الله يقول: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فأنه لا قضاء عليه. يبقى قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ولكن من استقاء عمدا وجب عليه القضاء. وبالتالي بتحمل هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، يبقى تقول: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، وصوم صحيح وليتم ذلك الصوم. يبقى معنى الكلام وظاهر القول: قاء فأفطر، وكأنه استقاء عمدا، استقاء عمدا. يبقى ده ظاهر الكلام، قلنا حتى يجمع بين هذه الفعلة وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أيضا ذكر ذلك أمر ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن قال صدق أبو الدرداء فيما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأفطر، وقال: وأنا صببت له وضوءا. يطرقي ناقد الوضوء، قلنا قبل ذلك أن القي ليس بناقد الوضوء، ولكن قد يتوافق أن الإنسان قاء فتوضأ نتيجة أنه لم يكن على وضوء، لم يكن على وضوء. يبقى ده معنى الكلام: القيء ليس بناقد من نواقض الوضوء، القيء ليس بناقد من نواقض الوضوء. فقاء فتوضأ قلنا ممكن تنزها، وكذلك أيضا قاء فتوضأ قلنا على أساس أنه توافق أنه لم يكن على وضوء فتوضأ عند ذلك، توقفت هذه الفعلة مع طلب الوضوء. كذلك أيضا قاء فأفطر، يبقى يحمل ذلك على أنه قد قاء عمدا، فعند ذلك أفطر. يبقى أفطر ويقضي بعد ذلك اليوم إن كان من صوم الواجب. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب القبلة للصائم. قال باب القبلة للصائم. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. كان يقبل في شهر الصوم طبعا معنى هذا الكلام وإيراد أبو داود رحمه الله لهذه الرواية قلنا حتى لا يفهم البعض أنه قبل وصائم في صوم النافلة أو باشر وصائم في صوم النافلة، ولكن كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم أي في شهر رمضان أي في صوم الفريضة، فلا فرق في ذلك بين صوم الفريضة والنافلة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال رأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال رأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم. قال عيسى بن حماد في حديثه قلت لا بأس به ثم اتفق قال فما. فعلى ذلك يذكر باب القبلة للصائم. إن قبل الصائم امرأته وهو صائم هل يا ترى ذا حيفسد الصوم؟ وكذلك إن باشر دون الجماعة دون أن يكون هناك إنذار وهو صائم هل يا ترى ذا حيفسد الصوم؟ قال الإمام النووي رحمه الله إن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له ترك ذلك. يبقى بيتكلم على يعني هذا الأولى، قلنا مخافة أن شهوة الإنسان تتحرك فيقع في المحظور يبقى لما تكلم ذلك الكلام ليس من باب تحريم الفعل، وإلا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أفعال مقصودة، وكذلك نحن بنقتدي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبلة الصوم لامرأة حال الصوم قلنا غير مفسدة للصوم، وكذلك أيضا لا ينتقص من أجره، لا ينتقص من أجر صوم ذلك الصائم لو قبل وهو صائم، ولكن لما قال العلماء الأولى ترك ذلك قلنا مخافة أنه يندفع من شهوته فعند ذلك قد يباشر وقد يقع في المحظور وقد يكون إنزال، فعند ذلك حيب بين قضاء وبين قضاء وكفارة، لو حدث الإنزال أو جامع وباشر في الفرج فعند ذلك حيب قضاء وكفارة، فسدا لذلك الباب لكن لا نستطيع أن نقول أنها فعلة مكروهة أو محرمة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام النووي رحمه الله يقول أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له ترك ذلك، ولا يقال إنها مكروهة الآن، ويقولش أيضا ما يقدرش يقول دي مكروهة. يقول الله لما الإنسان كده يسألك يعني هو يقبل امرأته وصائم يقولش الله ده يكره هذا الأمر، لا هذا ليس بالمكروه، هذه أمور مباحة بل هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قلنا أن احنا بنتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقول في حدود، هو أنها لا تتحرك شهوة الإنسان مع قبلة امرأته، يبقى شهوة الإنسان يبقى يأمن على نفسه ألا تتحرك هذه شهوة عندما يقبل امرأته، فعند ذلك نقول لا حرج، وإن خاف وخشع نفسه أن تحرك الشهوة يبقى نقول عند ذلك المنع في حقه أولى، المنع في حق هذا الإنسان يكون أولى. وكذلك جاز له أن يباشر دون الجماعة، ولكن أيضا يأمن عدم الإنزال، يبقى عدم الإنزال انضم الرجل امرأته إلى صدره نقول ما في لا حرج في ذلك، إن استمتع بها لا حرج في ذلك، ولكن يأمن عند ذلك ألا تتحرك الشهوة فيكون إنزال. أو تتحرك الشهوة فيجامع، فعند ذلك إذا التقى الختانين وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب على ذلك الصائم القضاء والكفارة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بنجد أن عائشة رضي الله عنها تقول: ولكنه كان أملك لإربه، يبقى أملك لوطري، وأنه يعني كان يأمن على نفسه ألا تتحرك الشهوة، كان عائشة تقول يعني هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم لستم كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان أملك وأيضا يسيطر على نفسه، ولكن أنت لا تستطيع أن تسيطر على نفسك، أنت لا تستطيع أن تسيطر على نفسك. ولذلك بنجد حتى أن الإمام النووي رحمه الله لما بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فألقى عليهن السلام، فقال: يكره أن يلقي الرجل السلام على المرأة الأجنبية. يقول ده مر النبي صلى الله عليه وسلم على النساء فألقى عليهن السلام، لكن الإمام النووي رحمه الله لما بيذكر كده قال: يكره أن يلقي الرجل السلام على المرأة الأجنبية. ولذلك نجد العلماء يقولون: لا يشمت الرجل المرأة الأجنبية، رجل كده ما يشمتش المرأة الأجنبية، مع أن تشميت العاطس هذا على الوجوب كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظر العلماء مش هو كمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مخافة أيضا التبعات لذلك الأمر، مخافة التبعات لذلك الأمر، كما هنا قالت عائشة: ولكنه كان أملك لإربه. أن أيضا نحن ما نؤمنش أن يعني يعتاد الرجل على ذلك فيشمت هذه المرأة بعينها أو يسلم على امرأة بعينها، فينشأ عند ذلك وكأنها علاقة أو خلطة واختلاط، فيخشى على ذلك فيسد ذلك الباب. وكان مقصد الفقهاء سد هذا الباب، قلنا حتى لا يتسلل الشيطان فيحدث ما لا تحمد عقباه. فكذلك أيضا هنا كما تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكأنها تقول: أنتم لستم كمثل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا. يبقى كان عائشة رضي الله عنها تقول: أنتم لستم كالنبي صلى الله عليه وسلم فالأولى ألا تفعلوا، لكنه كما قال الإمام النووي رحمه الله ليست بفعل مكروهة ولا محرمة، أنها صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد دليل أنها من خصائص، لم يرد دليل أنها من خصائصه. أيضا بنجد من خلال هذه الرواية هذا أيضا بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم أيضا لا يمنع الإنسان من معاشرة المرأة بالمعروف. فنقول كل ده أساسا أمور، وعاشرنا بالمعروف، إزاي والله نتمم الأمر ده؟ كيف نتممه؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وأن طبعا ما في شك أن هذه أمور تحدث نوع من أنواع المودة والألفة والترابط بين الزوجين، يبقى أن لا يكون هناك نوع من أنواع الإهمال. العبد قد ينشغل بطاعة، وفي خلال الطاعة من الممكن أن ينحي جانب من الطاعات، يعني ساعات الإنسان لما يجي ينشغل بطاعة كده ينحي جانب من الطاعات عن طريقه، وبالتالي نجد أن الصوم لا يمنع من المعاشرة بالمعروف، الصوم لا يمنع من المعاشرة بالمعروف، ولا شك أن ده أمر بيحدث ألفة عند المرأة. وأيضا بنجد ليس معنى كلامه هو تحريك شهوة المرأة أو تحريك شهوة النفس عندما يقابل صائم أو يباشر صائم، مش المقصد منها تحريك الشهوة، ولكن ده نوع من أنواع المعاشرة بالمعروف. إزاي نحقق ذلك الأمر؟ قلنا نتعلم من خلال السنة، نتعلم من خلال السنة، قلنا وكأنها إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس الإنسان بهذه العبادة غير مانع من المعاشرة بالمعروف، غير مانع من المعاشرة بالمعروف. وسبق قبل ذلك بينا هذا الكلام عن طريق عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنها كانت تشرب من القدح وهي حائض، ثم يتلمث النبي صلى الله عليه وسلم موضع في عائشة ليشرب من نفس الموضع، ويا ترى الكلام ده ايه الغرض منه؟ دي إشارة كيف أيضا تكون المعاشرة بالمعروف. يبقى عاشرن بالمعروف هذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى. إزاي نحقق العبودية بقى في هذا الأمر؟ قلنا عليك أن تنظر وتدقق وتتأمل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أمور بتفوت، يعني هذه أمور بتفوت على الإنسان، وظن أنه طالما على العبادة يبقى خلاص في يعني جوانب أخرى قد لا ينتبه إليها الإنسان، فدايما نؤكد على ذلك الأمر. يعني العبادات نقول إنها منظومة متكاملة، حياة المسلم أيضا منظومة متكاملة، فعلى ذلك تلبس بطاعة يبقى غير طريقة لطاعة أخرى بل جالبة لباقي الطاعات. قلنا خاصة ذلك الأمر، خاصة ذلك الأمر، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا إزاي نصحح المفاهيم، وكذلك كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى. قلنا الأمور دي بينشأ من خلالها الألفة والمودة والتراحم بين الطرفين، يبقى عاشرن بالمعروف، يبقى هذا من إزداء المعروف إلى المرأة، وتحريك أيضا مشاعر المرأة لزوجها، وكذلك أيضا لا شك أنه يدخل الفرح والسرور على المرأة، ولأن ظاهر الأمر والمرأة وكأنها مرغوب فيها، ده أمر المرأة تحب أن ترى ذلك من زوجها، المرأة دائما بتحب ترى ذلك من زوجها. قلنا مسائل بسيطة، أشياء بسيطة غير مكلفة للإنسان، ولكن هي يعني عايزة نوع من أنواع الإدراك والتأمل وكذلك التدقق في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما يقول أيضا الشارح في ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكره للشاب دون الشيخ الكبير. قال يكره للشاب دون الشيخ الكبير، وطبعا المقصد من كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال تكره للشاب دون الشيخ الكبير، قلنا المقصد ان الشاب قد لا يستطيع ان يملك يعني وطره، قد لا يستطيع ان يسيطر على نفسه او على شهوته، شهوته طبعا يعني بها قوه وقد يكون بها اندفاع غير الشيخ الكبير. لكن قلنا لو كان المعنى موجود في الشيخ الكبير هو نفس الحكم، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. قلنا والله ده خطاب خاص للشباب، لا قلنا مش الخطاب ده خاص للشباب، ولكن نقول قوة الشهوة موجودة عند الشباب، قوة الشهوة موجودة عند الشباب، فكان الخطاب ده موجه للشباب لكنه لا يقتصر على الشباب، ولكن ده خرج مخرج الغالب. قلنا يا معشر الشباب، لكن نقول يبقى يا معشر الرجال بصفة عامة، يعني يا معشر الشباب بصفة عامة، لكن يا معشر الشباب يبقى معنى ذلك الكلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قوة الشهوة موجودة عند الشباب. هذا أيضا ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، قال تكره للشاب دون الشيخ الكبير، تكره للشاب دون الشيخ. ليه مش معنى الشاب؟ هل يا ترى ورد فيها رواية؟ ولكن لوجود المعنى، المعنى ده قوي موجود عند الشباب، فقوة الشهوة موجودة عند الشاب أكثر من الشيخ الكبير. فلو وجدت عند الشيخ الكبير قلنا يبقى نفس الكلام، نفس الكلام، يبقى يكره، كأننا نقول يكره لمن لم يأمن على نفسه أن تتحرك الشهوة، سواء كان يعني شابا أو شيخا، يبقى سواء كان كبير أو صغير نقول والله طالما أنك أنت لا تأمن على نفسك أن تتحرك الشهوة لو قبل أو باشر دون الجماع، يبقى نقول لو لم تأمن على نفسك عند ذلك تترك هذا الباب، بغض النظر صغيرا كان أو كبيرا، من الممكن يكون شاب صغير ولكن أملك الإربة كما تقول عائشة رضي الله عنه، وقد يكون شيخا كبيرا ولكنه عنده قوة شهوة تتحرك شهوته بسرعة، فعلى ذلك نقول يبقى إن لم تأمن على نفسك يبقى من تحرك الشهوة، يبقى عند ذلك نمسك عن هذا الفعل، لأن المطلوب أننا أصون الصوم من أي فعل. كذلك قال لا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، واحتجوا له الحديث المشهور في السنن وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت. معنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمت أن لا تفطر، وكذلك القبلة مقدمة الجماع فلا تفطر، يعني ده في مسألة القياس قاس المسألة. أرأيت لو تمضمضت، هل المضمضة تفسد الصوم؟ لا تفسده إلا أن تسللت قطرة من الماء ثم دخلت إلى في الإنسان، يبقى إلا أن تسلل شيء، حتى لو تسلع بخطأ وليس عن عمد يبقى لا حرج في ذلك الأمر. أرأيت لو تمضمض؟ قلنا قبل ذلك أن الصائم يستطيع أن يرطب الجوف الفم، قلنا قد يشعر بجفاف في فمه، فلك أن تتمضمض، قلنا بعيدا حتى عن الوضوء تتمضمض، قلنا لكي يحدث هذه الترطيب في فيه، وقلنا طبعا يعني دون أن يبتلع قطرة واحدة من الماء. فكذلك أيضا القبلة نفس القضية، كانت هي مقدمة للجماع فالمضمضة مقدمة للشرب، فقال على ذلك أيضا يبقى في مسألة القياس المضمضة غير مفسدة للصوم، القبلة أيضا غير مفسدة للصوم. قال لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المني بالقبلة، إلا أن أنزل المني بالقبلة. يعني طبعا هنا نفرق ما بين أمرين، ممكن إنسان قبل وبعدما هو مقبل تحركت الشهوة وامتنع، يعني قبل مرة ثم امتنع ولكن تحركت الشهوة، تحركت شهوة هذا الإنسان، قلنا وفعل فعل مباحة، لو فعل فعل مباحة ثم كان الإنزال غير لما يتمادى، لو قبل وتمادى ثم أنزل يبقى وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. لو قبل قلنا ولم يكن أساسا يعني يرى أن الشهوة تتحرك، ولكن لما قبل وامتنع تحركت الشهوة فحدث الإنزال، قلنا لم يقوى على دفعه، لم يقوى على دفعه. نقول هو فعل فعل مباحة، فعل مباحة، فإن أنزل عند ذلك نقول لا قضاء عليه، لا قضاء عليه في ذلك الأمر. غير لو قبل وتحرك الشهوة تمادى، يبقى عند ذلك لو أنزل وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء. قال أيضا ولكنه كان أملك الإرب كما تقول عائشة رضي الله عنها. قال معنى الكلام، معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة، ولا تدعوا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه يملك نفسه ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس الحمد لله ونحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك. بتبرر بقى الكلام عائشة رضي الله عنها، قال ولكنه كان أملك لإربه، يعني انتبهوا كده، قلنا عشان الإنسان لا يدخل في ذلك الأمر يتوهم من نفسه أنه يقوى على هذه الفعلة كحال النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أنك أنت الاحتراز من ذلك الأمر، الاحتراز من ذلك الأمر. فأيضا قال في جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، يعني عائشة رضي الله عنها لما تنقل لنا ذلك الأمر قلنا الآن دي مسائل تشريعية، وهذه أيضا أفعال مقصودة، يعني أفعال مقصودة فيها الاتباع، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبلة يعني غير مفسدة للصوم، غير مفسدة، أمور مباحة، يباح لك هذه القبلة. قلنا كما بينا نوع من أنواع أيضا التطبيق في مسألة المعاشرة بالمعروف، قلنا لأن غالب ظن الإنسان أنه لو صام عند ذلك بيعتزل المرأة تماما، نقول لا، ما فيش اعتزال المرأة، بل هناك أيضا مودة وفي تراحم، وأي فعلة تؤدي إلى قوة الترابط والتود بين الزوجين هذا أمر مطلوب، قلنا لأن دي قيم موجودة بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، دي قيم، قلنا القيم دي كانت موجودة بين المسلمين آكد ما توجد بين الزوجين، آكد ما توجد بين الزوجين، وبالتالي بقى أي سبب مستجلب للمودة والتراحم بين الطرفين يبقى أمر حنسعى إليه، أمر نسعى إليه، وخاصة إن دي أمور هتبقى من تحت باب المعاشرة بالمعروف. قلنا وبالتالي التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لنا كيف تكون العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن ما فيش عبادة طاردة لأخرى، فيش عبادة طاردة لأخرى، ولكن العبادة جالبة للعبادات الأخرى، وكذلك لا تنشغل بعبادة ثم تنعزل عن باقي العبادات. ونقول إن المسلم حياة المسلم منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، فهذا أيضا كان إشارة وتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، وأن الغرض من إرادة هذه الرواية وأن حتى لا يظن أن هذه الفعلة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صوم النافلة دون الفريضة، فبتأكد أن ده كان في شهر الصيام، ده كان في شهر رمضان، ذلك قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم، قلنا عشان نقطع أي كلام، قل لك والله في النافلة مسموح في النافلة ما لا يسمح في الفريضة، فريضة طبعا يعني نقول دي على الوجوب والإلزام، غير النافلة جاز الإنسان أن يفسد النافلة ابتداء، بالنسبة للصوم جاز أن يفسد النافلة ابتداء بلا سبب، بلا سبب، نقول أنت الصائم ده مخير بين أمرين، بين الإتمام وبين الإفساد، قلنا حتى بلا سبب، والإنسان كده صام صوم نافلة وأراد أن يشرب حتى لو مش موجود العطش، نقول أراد أن يطعم حتى لو مش موجود الجوع، فعلى ذلك نقول أنت مخير بين أمرين، بين الإتمام وبين إفساد ذلك الصوم، ولكن طبعا الأول عدم الإفساد لقول سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن بالنسبة للصوم خاصة الكلام ده، يعني كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم أملك لنفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، إن شاء أفطر وإن شاء أتم. فتقول عائشة فالبعض يقول إن في صوم النافلة فيها مسموح فيها أفعال غير مسموح بها في رمضان، غير مسموح بها في رمضان، مسموح في النافلة غير ما يسمح به في الفريضة، فبتبين كده لا ما فيش فرق بين النافلة والفريضة، ده تم أساسا في الفريضة والمطلوب صيانة الفريضة، قلنا والاحتراز كده حتى لا يقع الإنسان في المحظور فيفسد ذلك الصوم، لكن بيفعل ذلك في شهر الصوم كما تقول عائشة
رضي الله عنه.
ثم أتى بالرواية التالية قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. أيضا هذه الرواية بذكرها أبو داود رحمه الله لأن البعض قال إن هذا في حال صوم الرجل دون صوم المرأة. قال لو كان المرأة صائمة لا يفعل ذلك ولكن جاز للصائم أن يقبل امرأته التي لم تكن صائمة. فبتذكر الكلام ده إن كانت صائمة والنبي صلى الله عليه وسلم صائم يبقى كان يقبل وصائم وهي أيضا صائمة. قلنا لأن ده رد على من قال إن تقبيل الرجل المرأة وهو صائم يعني أن تكون المرأة غير صائمة مثلا فترة حيض أو غير ذلك إن كانت عندها عذر من العذار لعدم مرض أو غير ذلك. لكن قالت وأنا صائمة يبقى نقول لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك والنساء شقائق الرجال يعني في الأحكام إلا فيما ورد فيه التخصيص يعني النساء شقائق الرجال في الأحكام. نقول حكم ينطبق على الرجل هو أحكام تنطبق على المرأة إلا أن أتى دليل إن ده خاص بالرجال دون النساء وهذا خاص بالنساء دون الرجال لكن النساء شقائق الرجال في الأحكام. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هششت فقبلت أنا صائم. قلنا لقى نفسه كده يتحرك اتجاه امرأة وجد نشاط كده وخفة وتحرك اتجاه امرأته يعني نقول ان هي اساسا نظر لها فعجبته فقال هششت ايه فقبلتها وانا صائم. قال فقلت رسول الله صنعت اليوم امرا عظيما فقبلت وانا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت لو مضمضت من الماء وانت صائم؟ فقال فأسمي. قال فما. طب يبقى هنا ايه الامر؟ نفس القياس يعني بيذكر المسألة هنا على سبيل القياس. قال فيه إشارة إلى فقه بديع وأن المضمضة لا تنقض الصوم وكذلك القبلة لا تنقض الصوم. قال على ذلك يبقى المضمضة لا تنقضش الصوم. قال وهي أول الشرب وافتح الشرب وكذلك القبلة لا تنقض وهي من دواعي الجماع وأوائله التي تكون مفتاحا له. ويبقى على ذلك قال الشرب يفسد الصوم كما يفسد الجماع لكن نقول المضمضة غير مفسدة وكذلك القبلة غير مفسدة. وكذلك ما قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا إثبات القياس بدأ أساسا إثبات القياس في الرد أساسا على من أنكر القياس جمهور علماء على إثبات القياس كدليل من أدلة الأحكام لكن البعض قال أنه لا قياس زي الظاهرية كده لا يأخذنا بالقياس. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بالقياس ونسب المسألة عن طريق القياس. قال رأيت لو مضمض هل المضمض مفسدة للصوم؟ لا. كذلك أيضا وإن حتى يعني نقول إن عمر رضي الله عنه كما يحدث لما قال لقد صنعت اليوم أمرا عظيما أمر عظيما. نتخيل كده يعني حال عمر الخطاب رضي الله عنه هو آتي للنبي صلى الله عليه وسلم لعرض ذلك الأمر. قلنا يعني طبعا يعني وكأنه فيه خوف شديد إن عمر رضي الله عنه إن هو أحدث ذلك الحدث العظيم وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هون من الأمر وكذلك أيضا يعني سكن يعني ذلك الأمر عند عمر الخطاب. قالوا الأمر أبسط مما يكون رأيت أنت مضمضت فيا ترى فيها شيء مفسد للقبلة؟ قالوا كذلك القبلة كذلك القبلة ولكن وكأن عمر الخطاب رضي الله عنه فهم أن هذه القبلة تتنافى مع الصوم تتنافى مع الصوم وأن الكلام ده يقع في النفوس أن يعني معاملة الزوجة يعني تماما في المباشرة أو في مسألة القبلة يتنافى تماما مع الصوم. ده ممكن يكون ظن الإنسان هذا ظن الإنسان. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قلنا لأن التشريع لا يظهر لنا إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا إثبات للقياس يبقى في إثبات للقياس ده من النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده كان أيضا موجود عند أصحابه كما بينا في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب ولم يكن طبعا يعلم كيفية التيمم من الجنابة فماذا فعل؟ تمرغ كما تتمرغ الدبة في التراب. قال هو إيه؟ قال والله التراب يقوم مقام الماء في الماء لابد من تعميم جسر الماء. فقلنا قاس المسألة فعلى ذلك قال فتمرغت كما تتمرغ الدبة. يبقى ده هذا القياس عند الصحابة هنا القياس أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ده بيبين يعني الفقه وجمال الفتوى وسعة أيضا علم ذلك المفتي وسعة اطلاع المفتي وكذلك يعني نجد أن المنظومة الفقهية منظومة متكاملة عند المفتي المنظومة الفقهية كده تبقى منظومة متكاملة. بيتكلم على مسألة يعني تقبيل الرجل لامرأة حال الصيام، قلنا ربطها له بالوضوء عشان نعرف الترابط ما بين الأحكام، فدي منظومة فقهية متكاملة، وده طبعا من سعة اطلاع المفتي وجمال أيضا الفتوى، هذا لا يتأتى إلا من سعة اطلاع المفتي وسعة إدراك ذلك المفتي. فلذلك نجد أنه ربطت المسألة بمسألة بسيطة جدا، دي مسألة في الوضوء، ده بيتكلم في مسألة مباشرة الرجل امرأته، وده بيربطها له بتتربط بمسألة الوضوء. رأيت لو حتى مش الوضوء، المضمضة بصفة عامة، يعني المضمضة بصفة عامة يبقى المضمضة غير مفسدة، أحكام كانت مستقرة عنده، المضمضة غير مفسدة للصوم، كذلك أيضا القبلة غير مفسدة للصوم، والأمر نقول إن هو يعني بسيط. وأيضا كيف نوصل هذه المعلومة؟ ففين الإجابة؟ فين الإجابة؟ يبقى نقول الإجابة اللي هو ربطها له بحكم آخر، حكم آخر، فكانت هذه الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر، وباب الصائم يبلع الريق، قال باب الصائم يبلع الريق، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم ويمص لسانه. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم ويمص لسانها. قال المحقق إن هي رواية ضعيفة، رواية أساسا ضعيفة. طبعا الجزء الأول صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم، ده كلام صحيح ثابت كما بينا، لكن يمص لسانها ده طبعا غير ثابت، فرواية أساسا ضعيفة يضعفها العلماء. قيل إن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعا، يعني حتى لو بلع ريق يعني غيره هيفطر إجماعا، بل لو أخرج ذلك الريق ريق نفسه حتى خرج على شفتيه ثم ابتلع ذلك كان مفطرا أيضا، كان مفطرا أنه انفصل عنه، يبقى الشيء منفصل عنه غير الريق، ريق الإنسان بيبلعه، ريق الإنسان بيبلعه، فعلى ذلك هذا ريق الإنسان، يبقى نقول إنه هو طالما لم ينفصل عنه يبقى ابتلاع الإنسان للريق غير مؤثر في الصوم، غير مفسد للصوم، لكن لو أخرج ذلك الريق ريق نفسه ثم ابتلع ذلك نقول انفصل عنه، لو انفصل يبقى عند ذلك لا يجوز. قلنا زي الإنسان كده لما بيستاك، لما بيستاك مفيش شك إنه جزء من الريق بيعلق بذلك السواك، قام على ذلك بمص مص السواك، نقول لا في الحالة دي هيفطر يبقى مفطر. قلنا لماذا؟ لأن ده انفصل عنه، غير ريق الإنسان متصل به، يبقى ريقي داخل الحلق ده متصل بي، يبقى أنا لم أخرجه، لم ينفصل عني، فابتلاع الإنسان الريق حتى لو استجمع ذلك الريق قلنا لم ينفصل عنه، وبالتالي في الحالة دي الريق غير مفسد للصوم، لكن لو أخرج الريق ريق نفسه وابتلعه بعد ذلك بعدما انفصل عنه يبقى هذا مفسد، فما بالك بقى لو مص ريق الغير أو بلع ريق الغير. فلذلك قال إن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعا. قال وأجيب على تقدير صحة الحديث، طبعا الحديث ضعيف أهو، ولكن الآن لو إحنا اعتبرنا الحديث صحيح يبقى وفعل الفعلة دي هل ده ما يفسدش الصوم؟ فقال يبقى على تقدير صحة الحديث أنها واقعة حال، فعلى الاحتمال فيها أنه لو مص لسانها ويبقى على ذلك لم يبتلع ريقها، ولكن نقول أنه بعد ذلك تفل هذا أو بسط هذا الريق زي المية كده، المية مفصلة، لو أنا أساسا أخذت المية في الفم كده وأدرت الماء في الفم، ولكن نقول يبقى غير مفطر، قمنا ببصقية بصقها أو تفلها يبقى على ذلك غير مفطر، يبقى غير مفطر. فكذلك أيضا قلنا طبعا المرأة من الممكن أن تلين الطعام لابنها، المرأة وهي صائمة ممكن تلين الطعام لابنها الصغير، يبقى نقول تقوم بمضغ ذلك الطعام لكن تحترز إن لا يتفلت ولو جزئية ضئيلة تدخل داخل الفم، ولا لو دخل شيء داخل الفم تبقى مفطرة، لكن جاز إن هي أساسا تتذوق الطعام صغير ولكن دون أن تبتلع شيء، يبقى تلفظ بعد كده، يبقى نقول مثلا كده نحنك طفل وانت صائم،
ممكن نحنك الطفل وانت صائم، ممكن نحنك الطفل وانت صائم، قلنا لأن بس بشرط إن هو لا تبتلع شيء من هذا الريق الذي اختلط بالطعم، يبقى نقول حنلين الطمرة وبعد ذلك حنحنك ذلك الصغير وبعد كده احنا بنفشق هذا الشيء، وكذلك قلنا نتمضمض حتى نزيل اي اثر عالق بعد ذلك، يبقى ده ما فيهاش حرك طالما لم نبتلع شيء. فهل على تقدير صحة هذا الكلام لو كان يمص لسانها يبقى على ذلك نقول ان هو لم يقم ببلع هذا الريق ولكن استجمعه ثم قام بتفله، على تقدير صحة هذا الكلام، لكن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة،
وطبعا أيضا يعني هذا الكلام كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر أيضا يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما تزوج، فقال تزوج أبكرا كان أو سيد؟ قال سيد، وذكر العلة من ذلك حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا بكرة العبرة لعبها، وقال تمص لتنهى. يبقى ده كلها أساسا بيبين لنا كيف يكون التعامل، كيف يكون التعامل. فقال على ذلك مص لسان المرأة، يبقى هذا نوع من أنواع المداعبة، وطالما الإنسان لم يأنف من ذلك الأمر، وهذا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي ذكره لجابر كما بينا في أن المرأة العوة العوة وضحكة وضحكة إلى غير ذلك من أشياء كثيرة، وكل دي أمور بتؤلف بين المرأة والزوج، بتؤلف بين الرجل وامرأته. قلنا أي سبيل يعني نستطيع من خلاله أن نجعل هذه المودة في أقصى ترابط وأقصى أيضا في شدة الترابط، يبقى نفعل ذلك الأمر، نفعل. قلنا ساعات الإنسان كده قلنا لا ينتبه، يعني ساعات الإنسان لا ينتبه، ساعات الإنسان كده يبقى منشغل يعني عنده هموم، نقول لن يكون همك كهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده كان الأفعال دي بفعلها وكان بيحضر الغزوات، يعني كان بيخرج غزوات وكان بيحضر غزوات، قلنا جهاد في سبيل الله، ومع ذلك قلنا دي عبادات، جهاد عبادة برضه كده، مداعبة الرجل لامرأة عبادة، إدخال السرور والفرح على المرأة عبادة، يرفع اللقمة فيه امرأة عبادة، يبقى نقول كل عبادات. فده ما فيش عبادة كما بينا طارد العبادة، قلنا دي من المفاهيم الضيقة، يعني من المفهوم الضيق دائما كده، يعني ده بيخرج ده خارج للجهاد في سبيل الله، لكن يا ترى إيه اللي يمنعه استعمال السواك؟ إيه اللي يمنعه من مزاحة المرأة؟ إيه اللي يمنعه من تقبيلها؟ قلنا ده صايم، إيه اللي يمنعه من تقبيل المرأة؟ مفيش شيء ابدا. وعشرون المعروف دي عباده، وعد لهم ما استطعتم من قوه رواه الخير، دي عباده، فما فيش عباده طارده العباده، بل بالعكس فعل الانسان للعباده هيستجلب ايضا تيسير الانسان لفعل العبادات الاخرى، فدي كلها ميادين، يعني كل دي ميادين، لكن ده فهم عقيم، ساعات بيبقى فهم عقيم يقول لك يعني انا نضحك ومثلا بيحدث كذا وكذا، يقول لك والله دي كلها امور منظومه متكامله، فدي كلها حياه، يعني دي نقول دي عبادة ودي عبادة دي عبادة. قلنا والله هذه الجهاد في سبيل الله ما يمنعش وقت الصلاة بنصلي، يعني الآية صريحة في ذلك، صريحة أقول لك والله إحنا هنصلي ولا نشغل بقتال العدو، إيه اللي يمنع؟ ماذا يمنع من أداء الصلاة؟ إنحان وقت الصلاة، ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك صراحة. قلنا يعني المجال ما فيهوش مجال أبدا للتأويل، يعني ما فيش مجال للتأويل، ما فيش مجال للآراء، فكذلك الأمر، يعني كذلك الأمر. قلنا إيه اللي يمنع من إتمام الإنسان لتلك الطاعات والعبادات؟ عبادات، أنت عبد، يعني لازم نعرف إن أنا عبد الرب سبحانه وتعالى، فكل اللحظات أمارس من خلالها هذه العبودية، يبقى دي كلها ممارسات للعبودية، يبقى والله مع الزوجة، مع الولد، مع الصديق، مع الطعام، مع الشراب، نمارس العبودية، يبقى أنا بناكل، يبقى أكل كما يأكل العبد، يبقى في عبودية معينة، نشرب في عبودية معينة، قلنا بننام عبودية معينة، أدخل خلع عبودية معينة، أتعامل مع الزوجة عبودية معينة، أتعامل مع مثلا عبادة الصلاة والصيام، دي كلها دي عبوديات، كلها دي عبوديات. فعلى ذلك ما يبقاش في يعني قصور في الفهم، أو في أيضا أن منظومة الحياة، حياة الإنسان تسير إزاي وفقا لما خلق من أجله، اللي هي مسألة العبادة. فلذلك نجد العلماء قال الحديث ضعيف وانتهت قد لا، يقول لك على فرض الصحة يا ترى ممكن الأمر ده نفعل في إيه؟ ماذا نفعل؟ يبقى زي مسألة المضمضة، الله أخذنا جرعة من الماء بنتمضمض أهو، ندير جرعة الماء داخل الفم، بعد كده بلفظها ببصقها خلاص، يبقى انتهى الكلام اللي أنا أدخلته أهو، لم يدخل إلى جوفي، ولكن قمنا ببصق. يبقى نفس القضية أيضا، مضغ اللسان حتى لو ثبت ذلك الكلام، قلنا من باب المداعبة والمودة، ولكن لا يقوم بابتلاع ريق هذه المرأة، يقوم بتفلي بعد ذلك. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب كراهية للشاب. ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم